قريح القلب من وجع الذنوب نحيل الجسم يشهق بالنحيب أضر بجسمه سهر الليالي فصار الجسم منه كالقضيب
قريح القلب من وجع الذنوب نحيل الجسم يشهق بالنحيب تضر بجسمه سهر الليالي فصار الجسم منه كالقضيب
وغير لونه خوف شديد لما يلقاه من طول الكروب
وغير لونه خوف شديد
لما يلقاه من طول الكروب
قريح القلب من وجع الذنوب نحيل الجسم يشهق بالنحيب تضر بجسمه سهر الليالي فصار الجسم منه كالقضيب
ينادي بالتضرع يا إلهي أقلني عثرتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما، واجعل بلدنا آمنة مطمئنة رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين، واحفظنا بعينك التي لا تنام، واكلأنا بعنايتك، واكفنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو لقاؤنا الثاني في هذه السلسلة المباركة التي بدأناها في الدرس الماضي بحول الله وبقوته، وكنت قد اتخذت لها اسما حوارات، ووجدت أن الأفضل أن نسميها باسم أفضل من هذا الاسم، وهذا الاسم الأول كان قد اقترحه علي البعض، وأرى أن نجعلها تحت عنوان نداءات. في الدرس الماضي وجهنا نداء للداعية ووقفنا معه في عدة وقفات، وفي هذه الليلة المباركة لقاؤنا مع إنسان أنعم الله سبحانه وتعالى عليه بنعم جسيمة وبفضائل عميمة. هذا الإنسان استخدمه الله عز وجل وجعله سببا لكشف الأوجاع والأسقام عن الناس. وآه لو اتقى الله لأعطاه الله ملايين الملايين من الحسنات. فمن هو يا ترى؟ ندائي في هذه الليلة المباركة لمن وعلى من؟ ندائي إلى الطبيب، فعنوان المحاضرة نداء للطبيب. وإن كان البعض من أهل العلم قد قال لن تقولوا عنه طبيب بل قولوا رفيق، على أي حال ندائي إلى من علمه ربنا الطب، أقف معه في وقفات. أخي الفاضل، حبيبي في الله، يا من علمك الله الطب، أتعرف عظيم فضل الله عليك؟ أتعرف جليل تشريف الله لك الذي يسر لك الأحوال فعلمك هذا العلم الشريف ورفع قدرك على ملايين الناس وجعلك سببا في كشف الضر عن ذي السقام وذي الضنى وذي الأوجاع؟ أخي، يا من من الله عليك بعلم الطب، هل شكرت الله حق الشكر على هذه النعم العظيمة؟ إن الله عز وجل وعد الشاكرين بزيادة الفضل، فقال سبحانه لئن شكرتم لأزيدنكم. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يقول قيد النعم بالشكر، إن كنت في نعمة فرعها فإن الإله كثير النعم، وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله شديد النقم. أخي الطبيب، حبيبي في الله، إن هذه النعم بلاء من الله عز وجل، والله سبحانه يبتلي بالسلب ويبتلي بالعطاء، يبتلي بالأخذ ويبتلي بالعطاء، يبتلي بالنقم ويبتلي كذلك بالنعم. ربنا سبحانه قال في سورة الفجر فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه. لاحظ، ابتلاه فأكرمه ونعمه، التكريم بلية، المنصب العالي، الأموال، العافية، الوجه الجميل، النعم بلاء. يعطيك ربنا النعم وينظر أتشكر، ويبتليك في بعض الأشياء وينظر أتصبر. فاللهم اجعلنا من الصابرين على البلاء، واجعلنا من الشاكرين على النعماء، اللهم آمين. يا من علمك الله الطب، إن الله أكرمك بهذا العلم وحباك بهذه النعمة، فهل أنت من الشاكرين؟ اعلم سيدي الطبيب أن الشكر عمل قال الله سبحانه في قرآنه: اعملوا آل داود شكرا. انت دكتور، علمك ربنا ورفعك على ملايين البشر، هل شكرت الله على هذه النعمة؟ يقول لي طبعا، اهو حمدين وشكرينه. ده بكش يا دكتور، دي أونصة. الشكر عمل. اعملوا آل داود شكرا. كيف يشكر من تعلم الطب ربه؟ يشكره بأن ييسر على الناس فيحترم مواعيده ويرفق بالمرضى، يحترم الناس، هذا شكر. يتقن العلم، هذا شكر. يعامل الناس برحمة، الطب أصلا رحمة، ويعامل الناس برفق، هذا شكر. ييسر على الناس في ثمن التذكرة، في كتابة الدواء، ما دام في دواء غالي ودواء رخيص والرخيص يؤدي نفس الغاية، اشكر ربنا فيسر على الناس. وقفتي الثانية معك أيها الطبيب تحت عنوان الإخلاص. الإخلاص، يبقى الوقفة الأولى كانت تحت عنوان الشكر الشكر، والثانية تحت عنوان الإخلاص الإخلاص. سيدي الفاضل، أخي الحبيب، يا من من الله عليك بعلم الطب، وكان الشافعي يقول: ثلث العلم هو الطب. يا من حباك الله بثلث العلم بالطب. أتعرف مقدار الحسنات التي يمكن أن تفوز بها لو أخلصت في عملك لله عز وجل؟ آه، لو أخلصت في هذا العمل لتحول إلى عبادة، فتفوز بخير الدنيا وبثواب الآخرة. استمع إلى هذا الحديث الشريف الذي رواه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أنت أيها الطبيب ممكن أن تفوز بكل منح هذا الحديث: تنفس الكرب عن المرضى، تبشر فلا تنفر، تقابل الناس وأنت بسام المحية رقيق العبارة، تيسر عليهم، تقابلهم بالبشر، تنفس عنهم الكرب ولو بكلمة طيبة. أنت وحدك لو أخلصت ممكن أن تحصد يوميا بلا مبالغة ملايين مملينة من الحسنات. فأخلص أخي الكريم إن كنت تريد سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. الوقفة الثالثة معك سيد الطبيب تحت عنوان تواضع ولا تشمخ على الناس بأنفك. أهمسوا، أهمسوا في أذنك سيد الطبيب بأن تتواضع ليرفعك الله سبحانه، فإن النبي قال في الحديث الصحيح: من تواضع لله رفعه. وقال في الحديث المتفق عليه: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. تواضع، تواضع لإخوانك، تواضع لإخوانك من المرضى، ولا تشمخ عليهم بأنفك. ففي الحديث المتفق عليه من رواية حارث بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ من؟ قال: كل ضعيف متضعف. كل ضعيف متضعف، يعني عند الناس لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ قالوا: من يا رسول الله؟ قال: كل عتل، عتل غليظ جافي، ده العتل، غليظ قاسي، كل عتل جواظ جموع منوع مستكبر. أهل النار أهل الغلظة والجفاء، أهل البخل والشح، ثم أهل الكبر. فاللهم داوينا من مرض الكبر يا رب، واجعل أنوفنا في الأرض لك يا رب، واجعلنا أذلة على بعضنا يا رب، اللهم آمين. أخي الطبيب، يا من يداوي ربنا بك الأمراض، أحذرك من مرض الكبر، هذا أشنع من مرض السرطان، هذا سرطان القلوب، أحذرك من الكبر. عندما تجد الناس ينتظرونك ويسارعون إليك ويكلمونك بألطف العبارات وبأرق الكلمات، إياك أن تقول في نفسك: أنا الدكتور ومن مثلي. نعم أنت الدكتور، لكن من الممكن أن تمرض، ومن اليقين أنك ستموت. أيوة، أنت من يشفي ربنا بك أحيانا إذا شاء بعض الأمراض. إياك أن تغتر بنفسك. أذكرك بأن الشافي من؟ الله، شافي الأمراض والشافي من الأمراض هو الله، وما أنت إلا آلة يستخدمها ربنا سبحانه في كشف الضر عن من شاء ومتى شاء. فلا تتعالى على المرضى، لا تشمخ بأنفك على إخوانك هداك الله، لا تجمع على المرضى ألمين، ألم البدن وألم الروح. واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت، كن كما شئت كما تدين تدان. إنني أعتب عليك حبيبي في الله أنك أحيانا تغفل عن تقديم المشيئة، فكثيرا ما تتكلم سيد الطبيب وتنسى المشيئة: سأعالجك من مرض كذا وكذا، وكأنك حقا أنت المعالج. يا أخي، سيدنا إبراهيم حكى ربنا عنه أدبه في قرآنه فقال: وإذا مرضت فهو يشفين. والشافعي قال في أبيات نسبت له: قل للطبيب كل الطبيب تخطفته يد الردى. يا شافي الأمراض من الذي أرداك؟ كل الصحيح مات من غير علة، من يا صحيح بالمنايا دهاك؟ الطبيب يمرض، من الذي أمرضه؟ الله. من الشافي من الأمراض على الحقيقة؟ الله. رويا، ولما أقول لك رويا يبقى الكلام اللي جاي ده نأتنس به فقط دون أن نستيقن منه، لكنه مشهور وتكلم به أكثر من عالم من مشايخنا. رويا أن موسى عليه السلام اشتكى من ألم في بطنه فقال يا رب، وكان يكلم الله، يا رب بطني وجع، قال اذهب إلى شجر كذا وقل من ثمره تبرأ بإذني، ففعل فأكل فبرئ. بعد فترة عاوده نفس المرض، خلاص هو عارف الصيدلية، ذهب إلى الشجرة وأخذ من ثمارها وأكل فلم يبرأ. هل الشفاء في عين الدواء يا سادة؟ الشفاء من عند من؟ من عند الله. لو شاء أن يشفيك بحفنة تراب لفعل، لو شاء أن يشفيك بشربة ماء لفعل. هو سيدنا داود ظل مريضا 18 سنة، خف بإيه؟ بشوية مية. دعا فأمره ربنا أن يضرب الأرض برجله فنبع من تحت قدميه نبعان، قال ربنا اغتسل في هذا واشرب من هذا فبرئ. سيدنا أيوب فبرئ، شربة ماء واغتسال بماء. الشفاء ليس في عين الدواء، الشفاء من عند من؟ من عند الله. أكل موسى عليه السلام من الشجرة عندما عاوده المرض فلم يبرأ، قال يا رب، يا رب. الداء واحد والدواء واحد، برئت في الأولى ولم أبرأ في الثانية، كيف ذلك؟ قال سألتنا فأعطيناك. طلبت الشفاء منا شفيناك، سألتنا فأعطيناك. قال يا ربي وكيف حال الأطباء؟ قال يا موسى إنما هي أرزاقي أسوقها إلى عبادي حتى ينزل شفائي أو ينزل قضائي، يعني على طريقة مصائب قوم عند قوم فوائده. فأوصيك أخي الطبيب أن تغرس في نفس المريض أن الشافي هو الله. بعض المرضى عندهم سوء معتقد، سوء في المعتقد، تقول له تروح للدكتور الفلاني، لا 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 فلان ده كويس، اللي بيروح له بيخف. يا هذا الشافي هو الله. انت بقى كدكتور ازرع ده في قلب المريض، يقولك ما شاء الله عليك، اي عيان بيجيك بيخف، لا لا يا راجل الشافي هو الله. الله، ده انا آلة، انا سبب. اغرس هذا في قلوب المرضى، اربط المريض بربه، علق رجاء المريض بالله، وتواضع ولا تشمخ بأنفك. وقفتي الرابعة معك سيدي الفاضل تحت عنوان الرحمة الرحمة، والرفق الرفق، الطب رحمة. اجلس يا ابني، اجلس مكانك. الطب رحمة، حتى ان بعض الناس الطيبين بيسمي الممرضة والطبيبة ملاك الرحمة، مش كده؟ يقول لك دول ملائكة الرحمة. طبعا غلط، غلط، لكن فعلا الطب رحمة. اهم خلق يجب ان يتميز به الطبيب الرحمة والأمانة والصدق والرفق. الطب رحمة، استقبل المريض ببشاشة الوجه، بطلاقة القسمات، بشر ولا تنفر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل الحسن، وكانت تعجبه الكلمة الطيبة. ففي الحديث المتفق عليه قال صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة. وكان يقول: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. سعادتك المريض يدخل عليك وانت مبتسم، بشر، اجلس، لا لا ما شاء الله ما شاء، انت زي الفل، عال عال، ده انت بقيت ما شاء الله عليك، ها؟ وتقول الكلام اللي النبي علمه لك، واذا كنت جاهل بيه اذن بنا علمه لك، لا بأس، لا بأس عليك، طهور إن شاء الله، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. اللهم رب الناس، أذهب البأس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاء، اشفي أخانا هذا شفاء لا يغادر سقما. ضع يدك أيها المريض على ما يؤلمك من جسدك، هعلمك كلام النبي، قل بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، 7 مرات. المانع انك ترقيب الرقية الشرعية قبل ما تشتغل، مش ده دواء؟ ده اعظم دواء. بعض الاطباء مع الاسف يتكلمون مع المرضى بغلظة وبقسوة، بل ان بعضهم والله يقوم بالسب والشتم احيانا، يسب المريض أو يشتم المريض أو يقع في أولياء المريض أحيانا. حدثتني طالبة في كلية الطب في آخر سنة، لعلها معنا الآن، هتتخصص في أمراض النساء والتوليد، بتقول لي أثناء عملية التوليد على يد بعض الأطباء، بقول بعض هو عشان أبقى منصف، بعض في بعض المستشفيات عشان أبقى منصف برضه، يضربون المرأة وهي في حال الوضع على فخذيها كلما تأوهت، وأقسمت لي أنهم يسبونها بأقذع وأفظع وأشنع كلمات السباب. قذف، لو في شرع يجلد 80 جلدة. هذا يحدث، قذف وسب فاحش صريح قبيح، دي اخلاق الطب؟ دي اخلاق اي مسلم حتى لو جامع زبالة؟ طبيب ايه؟ الطب رحمة يا ابني، الطب اخلاق، فين الرحمة؟ ما هكذا يا سعد تورد الإبل. حدثني، صلوا على رسول الله، بعض إخواني إن بعض أطباء الأطفال، وأنا أعرف وممكن أن أسمي، يقومون بشتم أم الطفل أحيانا بحجة أنها مهملة، وربما لطمها أحيانا، وهذا أعرف، سايب ابنك لحد ما حالته وصلت كده، انت وانت وانت، شديمة، وربما لطمها احيانا، ايه يا ابني ده؟ دي رحمة الطب؟ تجمع عليها مرارة الاسف على ولدها المريض وسب وشتم. بل بعض الاطباء مع الاسف يصلون بالمريض الى مرحلة اليأس، يأسوا، هذا رأيته بعيني وسمعته بأذني، مريض ولد من أولادي، ذهبت به إلى أحد الأطباء في العيادة، استأذن رجل ودخل على الطبيب: يا دكتور، أمي فلانة اللي ساعدتك من شهر كتبت لها الدواء لم تتقدم خطوة ناحية العلاج. بدل ما يقول لا بأس، إن شاء الله أوصيها بالصبر، الشافي هو الله، هتهالي مرة تانية على طول، هذا أمام عيني حدث. أخذ الطبيب يصرخ ويصيح حتى جمع كل من في العيادة قال يا ابني أمك أصلا لن تشفى، لا تنتظر لها شفاء، إنها مريضة بكذا وكذا، ليس له ليس منه شفاء. ونزل توبيخا وشتما في الرجل، وأنا في دهشة. هذه أخلاق الإسلام؟ أين الرحمة سيد الطبيب؟ أين الرفق حبيبي في الله يا من علمك الله الطب؟ حدث معي أنا أن أصبت بكسر في قدمي، كسر، أصبت في حادث بكسر في قدمي بجوار مستشفى كبيرة مشهورة، فحملوني على كرسي متحرك وأنا أكاد أن أموت، ألم العظام وأي ألم، اللهم اشف جميع المرضى يا رب، ألم رهيب، أشعر أني في السياق أموت. تركوني أمام باب عيادة العظام في المستشفى الكبيرة الشهيرة، مكثت ساعة وأنا أتألم بألم رهيب، أنتظر أن الباب يفتح والمريض اللي جوه يطلع وأنا أدخل، مفيش حد بيدخل ولا حد بيخرج، صرت أطلب الإذن على في الدخول على هذا الطبيب ولا يسمح لي بذلك، فلما ضقت ذرعا طرقت الباب بشدة ففتح الطبيب، أخيرا فتح، طبيب امتياز شاب كده حليوة صغير، فتح وصاح في، ورأيته عاد وجلس على مكتبه، في يده سيجارة، أمامه فنجان قهوة، ما وجدتش مرضى عنده، إنما بعض الأصحاب والأحباب يتسامرون ويتجاذبون أطراف الحديث، والناس في الخارج يئنون يعصرهم الألم. سبحان الله العظيم، أين الإحساس بآلام الناس؟ المفروض أكبر إنسان مرهف الحس من؟ الطبيب. أكبر إنسان يستعد للآخرة من؟ الطبيب. ده كل ساعة أو كل يوم بيشيع إلى الآخرة عشرات الناس. أين الرحمة سيد الطبيب؟ أين الرفق؟ أين الإحساس بالناس؟ ومن الرحمة ألا تغالي في ثمن تذكرة الكشف، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، يسر على الناس يسر الله عليك، لا تتعجل، هو عايز بسرعة يركب عربية، بسرعة يبقى عنده عيادة، اصبر، فإن عاقبة الصبر دائما وأبدا طيبة في الدنيا والآخرة. حدثني بعض إخواني أن رجلا ولدت له فتاة وفي شفتها العليا قطع، هكذا خلقها الله، فيها ابتلاء خلقي، لا تقل عيب خلقي، فيها ايه؟ ابتلاء لها ولوالديها. ذهب بها إلى أحد أطباء التجميل، بنتي عندها الآن 5 سنين في قطع في الشفة العليا، أنا عايز أعالجه، قال له نجري لها جراح، قال له طيب كم تطلب؟ قال له أنا ما بحبش أغالي على الناس، 3000 جنيه بس، 3000 جنيه بس. طب شمال يمين؟ 3000 جنيه بس. الرجل دبر المبلغ، لا نعرف ماذا باع أو ممن اقترض، المهم ذهب بها إلى هذا الطبيب، أجريت الجراحة، خرجت البنت، أفاقت من البنج، على شفتها العليا ضماضة شاش ولزق، قال له وعد فك اللزق إلا بعد أسبوع، طب نغير له، قال له بعد أسبوع. تخيل، بعد أسبوع رفع الوالد هذا عن شفة البنت، وجد الشفة كما هي، زي ما هي، ما عملش فيها أي حاجة، ده نصب، اثبت لي بقى، روح ارفع قضية. سلم الأمر لله، وبعد فترة من الزمن ذهب إلى طبيب آخر، البنت بقت عروسة عايزين نعمل لها عملية تجميل، ووصف له المطلوب. قال له يا ابني أنا لا أحب أن أغالي على الناس. قال له ربنا يبارك لك، عايز كام؟ وحكى له القصة أن واحد نصب علي وخد 3000 جنيه واستلفت له. قال له لا أنا مش زي الراجل ده، لا 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 أنا بس عايز 7000 جنيه بس، 7000. قال له بس أرجوك، طب خليهم 6، طب خليهم 5. قال له بص يا ابني لا تضيع وقتي، إن كان معك المبلغ فمرحبا وإلا فمع السلامة. دي أخلاق، طب دي أخلاق مسلمين؟ إن لله وإنا إليه راجعون، أين الرحمة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. وما المانع أن يتنازل بعض الأفاضل من الأطباء عن بعض أتعابهم لبعض الناس من المساكين؟ المانع؟ هذه صدقة من أعظم الصدقات. المانع أن تيسر على بعض من أصيبوا بضيق في ذات اليد وبقلة في الحيلة؟ المانع؟ الحق للحق نشهد أن هناك أطباء أسأل الله أن يبارك لهم وعليهم فعلا فيه، هناك أطباء يتعاملون مع الناس بأخلاق الإسلام، بل وقد أكسبتهم هذه المهنة الشريفة رقة في القلب ورفاهية في الإحساس وقربا من الله عز وجل وحبا من الناس لهم، يتعاملون مع الناس برحمة ورفق، بل منهم من يتنازل عن أتعابه لمدة أسبوع كل شهر، في أطباء كده، ومنهم من يأتي إلى عيادة في مسجد في كل جمعة ليوم بلا أتعاب في كده، ومنهم من يذهب إلى مستشفى عام ليجري كل شهر جراحة أو جراحتين بلا أتعاب فيه. لكن قد إيه دول؟ قلة. فاللهم بارك لهم وأكثر منهم وارفعهم في الدنيا والآخرة يا رب. الوقفة الخامسة معك سيد الطبيب تحت عنوان الأمانة. الأمانة من أهم أخلاق الطب، الأمانة، ذلك لأن المريض يسلم نفسه للطبيب يقلبه كيفما شاء، كلام الطبيب أوامر، خد من الدواء ده مر حاضر، من الدواء ده 2 حاضر، هنعطيك هنا حقن حاضر، سنفتح لك هنا جراحة حاضر. يأتمنك على روحه، يأتمنك على بدنه، فكن أمينا. طيب الطبيب يكون أمين في إيه؟ أولا في التشخيص، اوعى تعمل المريض فأر تجارب، إن عجزت عن التشخيص السليم أو كان المريض يعاني من مرض ليس في تخصصك والتبس عليك أمره، فانصحه أن يذهب إلى أهل التخصص. يا ابني أنا أوصيك بقى تروح لفلان أو فلان وهديك الكارت بتاعي كمان، إنما تجعل المريض فأر من فئران التجارب؟ أين الأمانة يا رجل؟ كن أمينا في كتابة الدواء، فلا تجرب فيه دواء جديدا. عامل مريضك حقل تجارب يا أخي، لا تصف له دواء غير فعال، لأن الشركة المنتجة جاءت إليك وأعطتك الهدايا. هم بيعملوا كده، الشركة اللي منتجة للعقار الفلاني ما بيشتغلش العقار ده، يعملوا ايه؟ مندوبين الشركة يدورون على العيادات، يروح للطبيب جايب له ساعة ذهب، جايب له وصلة، جايب له كمبيوتر أو أدنى أو أعلى من ذلك، ودي هدية بس مدير الشركة بعتها لك. طب مقابل ايه؟ أبدا أبدا، واحد حب في الله بس. احنا عملنا دواء جديد اهو، جربوا، كل مريض يخش له يكتب له زرنيخ، عندي صداع زرنيخ، بطني بتوجعني زرنيخ، مراتي مغلباني زرنيخ، حماتي قرفاني زرنيخ، زرنختنا يا اخي، فين الامانة؟ اين الامانة في كتابة الدواء؟ كن امينا فلا تفشي اسرار المرضى. كن امينا فلا تفشي اسرار المرضى ولا تنقل كلام المريض الذي ربما تفوه به في حال البنج. واحد هو متبنج يقول كلام يوديك داهيه، يقول اسرار زوجيه، ممكن، اوعى تنقل. مريض بيحكي لك انه عنده من المشاكل كذا وكذا، انت مؤتمن والكلمه امانه. كن امينا فلا تصف دواء حرمه الشرع. دواء في كحول يعني سبيرت حرام، دواء فيه دهن خنزير حرام. روى ابو داود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث صحيح ان شاء الله، قال: ما جعل الله شفاء امتي فيما حرم عليهم. كن امينا مع المريضة الانثى. الاصل ان المرأة اذا مرضت تذهب الى من؟ طبيبة ولا طبيبة؟ طبيبة، طبيبة مسلمة، فان لم تجد طبيب مسلم فان طبيبة غير مسلمة، فان لم تجد طبيب مسلم، فان لم تجد طبيب ولو غير مسلم، بس لما تكشف عند طبيب مسلم او غير مسلم للضرورة سيدخل معها المحرم، زوج خالها عمها ابنها جوز بنتها محرم. فلو المريضة جيالك انثى كن امينا معها، اولا لا تخلو به، دخل عليك لوحده، الله الله فين يا بنتي زوجك؟ بره. ما تجيبيه، ما جبتوش، طب لو سمحت ارجعها تي وانا هحفظ لك الدور بتاعك، اول ما تيجي هتدخلي على طول. طب فيها ايه؟ اسف اسف يا بنتي، انت ما تعرفيش ان النبي قال: ما اجتمع رجل وامرأة الا وكان الشيطان ها ثالثهما. ما ينفعش يا بنتي. كن امينا في هذا، كن امينا في حاسة البصر، فان كانت المريضة انثى فغض البصر، يعني لا تنظر إلا إلى موطن العلة ولا تلمس إلا موطن العلة. انت ايه اللي تعبك؟ اي والله عندي حرق في ذراعي من هنا. طب لو سمحت ممكن اشوف عشان اكتب الدواء. ما تكشف. الحرق هنا. ما ترفعش سنتي فوق كده، خليك امين. فلا تنظر إلا إلى موطن العلة ولا تلمس إلا موطن العلة، واعلم أن الله سد علينا ذرائع الزنا، فقال في قرآنه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. صمام حظ الفرج هو غض البصر. كن امينا على اجسام المرضى. ده احنا عندنا النهاردة سرقة اعضاء في الجرائد، مقالات كتبت ان في 15,000 مصري اتسرقت كليته، يعني في 15,000 حرامي. اين الامانة؟ اين الامانة؟ انا اعرف امرأة من هذا الحي ماتت رحمها الله، اشتكت من وجع في جنبها، ذهبت الى الطبيب قال: يا بني متى قمت باستئصال الكلية؟ انت بكلية واحدة؟ قالت: ابدا ما حدث. قال: انت بكلية واحدة، هل اجريت جراحة؟ قالت: نعم، من 15 سنة اجريت لي جراحة في مستشفى كذا واستأصلوا الزائدة الدودية. قال: كذبوا عليك، سرقوا معها الكلية. أتعرفين الطبيب؟ قالت: وأين هو؟ بيني وبينه زمن بعيد. لا حول ولا قوة إلا بالله. أحد إخواني من الدعاة أخبرني أن صاحب من أصحابه اشتكت أمه من وجع في رأسها، فذهب بها إلى طبيب قال له عندها كيس دهني رهيب في رأسه أو عندها مرض في المخ هنستعصل. وبعده أجريت لها الجراحة ودفع للطبيب ألوف مؤلفة، وبعد الجراحة لا استعصل كيس دهني ولا غير. ما فعل إلا أن خدش في رأسها خدش وضع عليه قطعة لصق وانتهى. أنا أعرف رجل مات رحمه الله أجريت له جراحة بقرابة 15,000 جنيه في مستشفى شهير، هذا أعرفه شخصيا. وبعدين الطبيب فتح له فتح في عنقه 5 سنتيمتر وضع له عليه لفافة وقال له المريض المرض الذي تشكو منه أنا عثرت على أصل المرض واستأصلته وأنت في عافية إن شاء الله، وخد الفلوس. واحد مشهور قوي، وبعد ما فعل مات الرجل بأسابيع ضحك عليه، فتح له كده بالمشرط وخيط له 3 غرز ومات الرجل بالسرطان عافانا الله وإياكم. فين الأمانة أيها الطبيب؟ ألا تعرف أن المسلم له حرمة وأن حرمة المسلم أعظم من حرمة الكعبة؟ ألا تعرف أن الإنسان ولو كافر له حرمة؟ لقد قال الله في قرآنه ولقد كرمنا بني آدم فكن أمينا بارك الله فيك وعليك.
الحمد لله، الحمد لله، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كن أمينا أيها الطبيب في إتقان عملك. ما قرأتوش قبل كده في الجرائد إن جراح نسي فوطة في بطن المريض بعد إجراء الجراحة؟ قرأت ولا ما قرأتوش؟ قرأنا كتير. واللي نسي مقص جوه بطن المريض، واللي نسي المشرط جوه بطن المريض، حتى جرت دعابة عند بعض خفاف الظل ان مريض الطبيب عمل له جراحة وخيط بطن. انا قال له اخ احنا نسينا حضرتك المقص جوه بطنك، راحوا مبنجينه وفتحين بطنه ومطلعين المقص. بعد ما افاق من البنك اسف نسيت الفوطة في بطن حضرتك، بنجوه راحوا مبنجينه ومطلعينها. بعد ما افاق اسف نسيت القفاز جوه بطن حضرتك. رابعا نسيت الفوطة جوه بطن المريض. قال له الله بدل ما تخيط بطني اعملها بسوستة، بسوستة احسن تفتح وتقفل. ما هذا دكتور وتنسى فوطة؟ مش شايف فوطة؟ مقص؟ ألا مشرط؟ وكم مات إنسان بسبب هذا الإهمال. ألا فاتق الله في مرضاك وكن أمينا. وصيتي السادسة لك سيد الطبيب تحت عنوان الصدق. الصدق عليك بالصدق حبيبي في الله، فإنا تعلمنا من سنة نبينا أن الصدق يهدي إلى البر، وأن البر يهدي إلى الجنة، وعرفنا أن الكذب يهدي إلى الفجور، وأن الفجور يهدي إلى النار. أصدق أيها الطبيب مع المريض، فلا تهول له المرض لتستغله، ولا تصغر له المرض فيهمل فيه. أصدق، يجي لك مريض مرضه يسير، يوم هو عشان خد أتعاب منه في الجراحة 1,000 جنيه ولا 2,000 يقول له يا ده أنا عملت لك عمايل، ده أنت كان عندك ده أنا، ويخوفك. اتق الله، كن صادقا، فلا تهول ولا تصغر ولا تأمره بإجراء تحاليل أو أشعة وأنت لست في حاجة إليه.
بعض الأطباء مع الأسف تحولوا إلى تجار، يقول لك كله ينفع بعضه وشيلني وشيلك، فيتفق مع صيدلي، أي مريض هيجيلي هكتب له الدواء وأقول له يصرفه من عندك، الدواء كذا وكذا 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 وكذا، وخذه من عند الصيدلي فلان. الله، ما في صيدلي جنبنا، لا 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 لا، الدواء ده مش هتلاقيه عند فلان، التركيبة دي لو واحد غيره ركبها لك هتموت. يجي له مريض يقول له عايز تحليل دم وتحليل بول وتحليل كذا وكذا وكذا، هو مش محتاج التحاليل دي اصلا، عايز اشعة كذا وكذا وكذا، هو مش محتاجها اصلا. حرام عليك يا اخي، حرام. اصدق واتق الله في المسلمين، هذا نهب لمال المريض واستنزاف لمال المريض، فاتق الله. وبعض الأطباء لا يقتنع إلا بما يرى، حتى أن البعض منهم والله يحقر من شأن إخوانه من الأطباء بل ويسبهم، يقول لك تقول له دكتور أنا جاي لك بقى بعد ما حفيت وتعبت، وشوف الروشتات اللي معايا، هذه كانت عند الدكتور فلان ودي بتاعت فلان، يقول لك لا، مين اللي كتب لك الدواء ده؟ طبعا انت عارف مين اللي ها؟ بعضهم بيقول قوله مين اللي بتيل كتب لك الكلام ده؟ انت عارف طبعا يا ابني، دي اخلاق، دي اخلاق مسلم متعلم، فضلا عن أن يكون طبيب، سبحان الله العظيم. بل ومنهم مع الأسف من يستهزئ ويحقر من شأن الطب النبوي، تقول أنا كان عنده صداع مستمر فعملت لي حجامة، لأن النبي في الحديث الصحيح أوصى لك حجامة، يا راجل يا ابني حجامة إيه وتقول له طب نبوي، إيه الخرافة دي؟ دي مصيبة، لأن الاستهزاء بالقرآن أو بالسنة كفر. البعض منهم والله يستهزئ بالطب النبوي، وأحيانا يجلس طبيبان أمام المريض بعد إجراء الفحوصات للمريض ويتكلمان بكلام طويل باللغة الإنجليزية، يقول له بس مش عارف ايه بالانجليزي، والتاني يرطله بالانجليزي ويرد عليه ورد ورد الرد ورد الرد ورد، والعيان قاعد بقى يا فالهم ربع ساعة بيرطنوا علي، ده انا ميت مش هيعدي علي خمسة دقائق، خلي عندك شوية عقل يا اخي، بعيد عنه ارطن، هذا ينافي الرفق، فعليك بالرحمة والرفق والأمانة والصدق. وصيتي السابعة لك سيد المريض، سيد الطبيب، الوصية السابعة، أوصيك باحترام الوقت. يا من حباك الله بعلم الطب، إنك من أمة يجب أن تحترم الزمن، وكيف لا، وقد أقسم ربنا لنا بالزمن كثيرا ليلفت أنظارنا إلى نعمة الوقت، فقال والفجر، وقال والضحى، وقال والعصر، وقال والليل، وقال والنهار. يا سيد الفاضل، أنت من أمة تحترم الوقت، أنت أجدر الناس باحترام الوقت، احترم وقتك أيها الطبيب، احترم أوقات الناس أيها الطبيب، فلا تتأخر عن المريض ما دمت قد حددت موعدا، فلا بد من الالتزام به التزاما كاملا. مش سعادتك بتقول في العيادة الكشف بتاعي من 9 لـ 12، جايين الساعة 10 ليه؟ والمرضى يئنون ويصرخون، حرام عليك يا أخي. أصل أنا مش مناسب، خلاص اكتب الوقت المناسب، اتق الله، احترم أوقات الناس يا أخي. واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على من شق على المسلمين فقال: اللهم من ولي من أمر أمتي أمرا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي أمرا فرفق بهم فارفق به، فرفق بهم فارفق به. واعلم أن النبي أخبرنا أن ثلث النفاق هو خلف الوعد، آية المنافق ثلاث، ومنها وإذا وعد أخلف. احترم وقتك واحترم وقت الناس. وصيتي الثامنة لك يا من علمك الله الطب: اجعل عيادتك منارة يشع منها النور وتشع منها الهداية. ازاي؟ اجعل عيادتك فيها كتيبات علم. انا في العيادة بتاعتي في صالة الانتظار حاطط كتيبات علم، كتيبات كثيرة، الشيخ المنجد، الشيخ محمود المصري، الشيخ سيد حسين عفان، الشيخ سعيد بن مسفر، في كتير كتير قوي قوي. حط كتيبات، املاها مصاحف، اعمل في العيادة إذاعة داخلية، وانا جوه التسجيل قدامي وحاطط ايه الرقية الشرعية مثلا، او حاطط شريط زي الدرس بتاع النهاردة. اشتري الشريط بتاع الحط يا دكتور، هينفعك وينفع المرضى، حطه بقى. شريط بيأمر بالصلاة، بيأمر بالحجاب، حاجة في السلوكيات في الاجتماعيات، لا بقول لك فقه ولا حاجة سهلة. يبقى المريض طول ما هو قاعد مستني سعادتك بيتعلم، بيزيد رصيده في الخير، لا يمل. ما بيعملوش كده، ده هو بيحط في صالة الانتظار ايه تلفزيون، وعم يتفرج الحاج متولي والحاج عباس وسهر الليالي والكلام الفارغ ده، يخش لك شيل طن ذنوب بسببك وانت شريكه في الوزر. ومن دل على خير فله كأجر فاعله، ولا شك أن من دل على شر فله كأجر فاعله. حرام عليك، اجعل عيادتك منارة هداك الله. وصيتي التاسعة لك سيد الطبيب: مظهرك، اهتم بمظهرك. الطبيب المسلم نظيف، الطبيب المسلم جميل، الطبيب المسلم مهندم، الطبيب المسلم طيب الرائحة، عشان عارف ان النبي علمه ان الله جميل يحب الجمال. مش ليه تيليه جاي كده وقميصه مدخل فردة من القميص في البنطلون والتانية طالعة، او قميصه مكسر، او هدومه كده ملخبطة وشعره منعكش، دكتور ايه ده؟ انت عايز تروح الدكتور نفساني، عايز تطلع على العباسية؟ الله شكلك كويس، انت دكتور، دكتور دمك نظيفة مكوية، مهندم كده، متناسقة في الألوان، ريحتك حلوة، ها تضحك كده ما شاء الله، سنينك تبرق تبرق، ها مش الدكتور قاعد لي وحالته كده وريحته وفي ايده سجارة، ها ايوه ايوه قول لي قول، وياخد نفس عميق وينفخ في وش العيال، بتشتكي من ايه؟ بشتكي منك، انا بشتكي منك. هي دي عيادة؟ دي مركز لبث السموم. احنا عارفين في حاجة اسمها تدخين سلبي، بتكشف علي وانت معاك سم. يا اخي اذا بليتم فاستتروا. ايه ده؟ ده طبيب ده؟ سبحان الله العظيم. قالوا بص بقى هكتب لك علاج كذا وكذا، اهم من العلاج تبطل سجاير. طب ما تبطلها انت. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ أنت ما بتفهمش، أفلا تعقلون؟ صلى الله أن يعافيك من مرض التدخين، ولحد ما يعافيك اوعى تشرب في العيادة ولا قدام المرضى. أي نعم، ووصيتي الكم؟ العاشرة لك أخي الطبيب، أخي الطبيب حاجة تلخبط، ووصيتي العاشرة لك أخي الطبيب الدعوة، الدعوة. أنت ما تعرفش أن الدكتور ده لو دعا مريض إلى التوبة فإن الكلام منه أقوى من 50 داعية؟ أو الله المريض داخلك مستوي، كلامك أوامر، تبدأ معاه بالبشر، بالابتسام، بطلاقة الوجه، بالمقابلة الحسنة، تقوم له زي حضرتك، تفضل تفضل حضرتك، ها بتشتكي من ايه، من كذا وكذا، لا 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 ده حاجة بسيطة ان شاء الله، ده ربنا هيكرمك، ده انت زي الفل يا عم، انت هتخرج من عندي هنا تدور على عروسة، اسمع كلامي، ها كده. وبعدين قبل بقى ما ابتدي اكشف عليك انا هعالجك بالطب النبوي. يعني ايه؟ لا لا هرقيك بس، ها تقرأ المعوذتين في يدك وتمسح على المريض، ها تدعي له، لا بأس، طهور إن شاء الله، اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفيه وأنت الشافي، اشفيه شفاء لا يغادر سقما. يا ابني حط يدك على موطن الألم، آه هنا، طب قول بسم الله بسم الله بسم الله، وبعد كده أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات. خلصنا؟ آه نكشف بقى، نشتغل بقى الشغل اللي تعلمناه، نكشف، اكشف عليه خلاص. آه حضرتك بقى قول لي، احنا كشفنا عليك وادي الدواء اهو، بس قول لي انت بتصلي؟ لا لا ما بصليش الحقيقه. الله، طب وازاي ما بتصليش وهنطلب من ربنا انه يشفيك؟ الا تعرف انه لا ينال ما عند الله الا بطاعه الله؟ وحضرتك بقى محجبه؟ لا لا. طب وازاي عايزه تخفي وربنا يكرمك وانت بتحاربيه بإظهار العورات؟ عارفة أن أهم من الدواء ده أنك تصلحي مع ربنا؟ هو أنت ما تعرفيش أن الشافي أصلا هو الله؟ أنت ما قرأتيش دعاء سيدنا إبراهيم وإذا مرضت فهو يشفيه؟ يا بنتي لازم تتحجبي، ده دواء، تجتهدي في الطاعة. عملتوا إيه؟ الميكروفون والله العظيم أنا مش عارف، الميكروفون قطع من عندكم، الكهرباء فصلت، انا فاضل لي 2 دقيقة، مش من هنا الا يجوا من هنا، مش ممكن، مش من هنا. طيب ارجوكم ابعدوا عن السلك، ارجوكم وارجوكم، الكلام للكل، ما حدش يقعد لي بعد كده في الدرس كده ولا كده، لان من اداب مجالس العلم انك تستقبل الشيخ، مش تديله يعني تبص على قفاه، انا قفايا حلو صحيح ومغري بس ما تبصش على قفاي، فلا تعودوا لمثله ابدا. ها المره الجايه نعمل لكم نداء لايه؟ لمن يجلسون من وراء الأقفية، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا خلاص انا فاضل 5 دقائق، خلينا نخلص على خير، صلى على رسول الله. اذن الدعوة من الطبيب اهم واقوى 100 مرة من دعوة الداعية في غير هذا الحال. ووصيتي 11 وهي الاخيرة، اوصيك اخي الطبيب بمتابعة العلم. العلم في علم الطب بالذات علم متطور، كل يوم في جديد، كل يوم في دواء جديد، كل يوم في اكتشاف جديد، كل يوم في كذا بحث جديد، تابع هذا. واعلم أن الله قال في قرآنه سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وكان الإمام الشافعي يقول: أضاع المسلمون ثلث العلم عندما أهملوا الطب وتركوه للأعاجم. صح، النهاردة لما يكون عندنا واحد غني ولا واحد كبير وعايز يعمل جراحة بيعملها في مصر، يطير خارج مصر، في فرنسا، ألمانيا، إنجلترا، أمريكا، ليه؟ لك الطب هناك، هناك. المسلمون أضاعوا ثلث الطب، ثلث العلم عندما أهملوا الطب، حتى أن الطبيب المسلم العربي في البلد العربي يكتب للمريض العربي الدواء بغير لغة العرب، باللغة الإنجليزية الدواء. سبحان الله على الانكسار. طب ما تكتب بالعربي، يقولك لا لا، أصل الإنجليزي ده والفرنساوي دي اللغات الحية. كل مراجع العلوم باللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية، لغات حية. طب وأين لغة العرب؟ الله يرحمها، دي اللغة الميتة. طبعا لغة العرب ما ماتت، بل مات أهلها. زمان كان الرجل في أوروبا عشان يتعلم طب يتعلم عربي غصب عنه الأول، ويجلس تحت قدم الطبيب المسلم ويتعلم منه الطب. النهاردة حدث العكس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تابع تطور العلم، يقول لك لا احنا واحد عنده الكلية، الحل نخلع كلية ونحطها مكانها. يا طبيب يا كسيح، احنا كلنا نقل الأعضاء حرام. اتعلم، تابع، اكتشف دواء. ولو قلت لي لا دواء أقول لك بالسنة كذبت، فإن النبي قال إن الله ما جعل داء إلا وجعل له دواء، علمه من علم وجهله من جهل، إلا إيه؟ الهرم، الكبر في السن. أي مرض، أي مرض له دواء، ده كلام النبي. إنما العجز هيرجع الشاب إزاي؟ يقول لك بعمليات التجميل. ألا تعرف المطربة الفلانية التي كانت تغني من أيام مينا موحد القطرين؟ تقول آه عارفها، دي الجوزة تيجي 10 لحد الوقت. يقول لك تبص لها كده شعرها أصفر، عندها 90 سنة ولسه شعرها أصفر ما بيبيضش، وشها كده يعني مكرمس. يا ابني ده كله تجميل، بينفخوا الخدود نفخ نفخ، ويكبروا أعضاء ويصغروا أعضاء ويلونوا العيون من بره بس كده، لكن من جوه خرابة. والشهر كاميرا مركزة عليه، لما ترفع ايدها وتشوح كده تلاقيها مكرمشة، ها؟ تلبس حاجة وتغطي رقبتها، هيشدوا رقبتها ازاي؟ يقطعوها لها، ها؟ لو جريت وراك 3 متر تجيلها السكتة القلبية. هو النبي قال الكبر ملوش علاج. عارف علاج الكبر ايه؟ مجازا، انك تحفظ شبابك على نفسك في الكبر بألا تستخدمه في الصغر إلا في طاعة الله. والنبي قال احفظ الله يحفظك، مش كده ولا ايه؟ أسماء بنت أبي بكر كان عندها 120 سنة وما سقطت لها سنة. الله العظيم، ده أنا عندي ابني عنده 8 سنين نص سنانه مسوسة، 120 سنة وما سقطت لها سنة، كيف هذا؟ قالت حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. احفظ الله يحفظك. فهذه وصايا يعني ونداء وجهته إلى أساتذتي الأفاضل الأكابر من الأطباء، بارك الله فيهم وعليهم، والله أسأل أن يجعل هذا النداء بردا وسلاما على قلوبهم، كما أسألكم أن تذيعوا هذه الدروس على من يعمل بمهنة الطب، لعل الله أن يهدي بك في حي واحد طبيب واحد فينفع ربنا به مئات المرضى، ولئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. إلى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما أعلم، والله سبحانه أعلى وأعلم. الدرس القادم بقى نداء إلى شخصية أهم من الطبيب، اللي هي مين؟ لو أنت عايز تعرف أكيد هتجيلنا في الثلاثاء القادم إن شاء الله. اللي هو مين؟ خليها في سرك، هقول لك يوم الثلاث إن شاء الله، مش هنسيب حد. ولما خلص اللي عندي هقول لك اقترح، هنعمل نداء إلى حماتي، وأما تسمع اللي مضايقك ابعت لي بس إن شاء الله. شوف أنت تبعت لي الموضوع وأنا سأدبجه بحول الله، انت بس اعرض عنوان اعمل لك منه موضوع ان شاء الله. إن شاء الله مش هنسيب حاجة إن شاء الله. ها؟ إيه؟ هذا يعني من باب خيانة الأمانة برضه، إن المريض يبقى بيحتاج كيس دم واحد ولا عايزين كيسين دم، عايزين كذا يعني. طبعا في أسبوع دعوة في مسجد القصيرين، وفي نخبة من كبار العلماء، كان النهاردة هناك الشيخ سيد حسين والأربعة مش عارف الشيخ عبد الله سمك من أساتذة جامعة الأزهر، والخميس الشيخ ندى من علماء الجامعة الشرعية، والشيخ عبد الله بن عزيز شيخنا الفاضل أستاذنا، والشيخ عمر بن عزيز من الدكتور عمر بن عبد العزيز، والثلاث الجاي كده لخبطة. طيب الثلاثاء القادم إن شاء الله من المفترض أن أكون هناك، الثلاثاء القادم من المفترض أن أكون هناك. طيب في القصيرين لو كنا هناك ناخد درسنا هناك زي ما هو ننقله إلى هناك ولا إيه؟ ها؟ إيه؟ ده أنا هدي محاضرة واحدة فقط وخلاص. هنا المسجد ده إن شاء الله جمعة وثلاث عليه نحيا وعليه نموت، مش هنسيب جمعة وثلاث خالص، ولا ربما زودنا على اليومين دول مستقبلا إن شاء الله، وأفكر في هذا جديا. ها؟ قصيرين اسمه مسجد ده. المهم يعني هو يوم الأربعاء الشيخ عبد الوديع أبو هاشم، قلنا اسمه مسجد القصيرين، اسمه مسجد إيه؟ السنية في القصيرين. فأنا لو عرفت أحول الموضوع من الثلاث نخليه هنا يبقى زي ما احنا. هتعرفوا إمتى بقى الكلام ده؟ هتعرفوا إمتى؟ يوم الجمعة، الجمعة القادمة إن شاء الله خطبة الجمعة هنا، وأنا يوم الجمعة بالليل عندي محاضرة هنا في السيرة النبوية. فلو أنا كنت هروح الثلاثاء القادم هناك هعمل النداء ده يوم الجمعة هنا، إيه رأيك؟ ها؟ ماشي؟ لا ما تطقليش ما تطقليش. طب يوم الجمعة نشوف، يوم الجمعة نتفق بعد خطبة الجمعة بس خلاص إن شاء الله. لكن هذه سلسلة طويلة طويلة، والله أسأل أن يعلمنا وينفعنا به. ولا عايزين تشرح كتاب مجموعة التوحيد، يا أخي من هو أفضل مني في هذا الباب؟ الشيخ عبد الله بن عبد العزيز أظن أنه بيشرح كل يوم اثنين أربعاء في مسجد جلال المولى العقيدة الوسطية، والشيخ محمد عبد الغني وهو أفضل مني بيشرح الأسماء والصفات مش عارف في مسجد علي بن أبي طالب بس مش عارف يوم إيه بحق. فأنت عايز أعرف ما عندهم وبيشرحوا كتب في هذا، فإحنا عايزين الدعاء عندنا يبقوا باقة ورد في تنويع لا نغرق في ناحية. أنا الحمد لله عندي دروس في السيرة وفي الفقه وفي شرح السنة من شيخ حضرات الصالحين أصلا هنا يوم الثلاث، وعندي دروس في التفسير، إحنا قربنا بفضل الله بل زدنا عن شرح نصف القرآن، تفسير نصف القرآن بفضل الله، لكن الناس مش حاسة. خلصنا الفاتحة والبقرة وآل عمران والنساء والمائدة والكهف ويوسف والأحزاب، ده كله قلناه، والنور وتقريبا جزء عام كله، فهذا أكثر من نصف القرآن تقريبا، وإن شاء الله سأتمه بحول الله وبقوته. وأنا كنت بعتب على بعض الدعاء الإغراق في ناحية دون نواحي أخرى، وسنأتي إلى هذه الكتب في حينها إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله الثلاث موجود إن شاء الله الثلاث الجاي. طيب هكون هنا ولا في مسجد القصيرين؟ ده تعرفوا يوم الجمعة. طب ما أنا مش هاجي الجمعة، خلاص تعالى يوم الثلاث هنا بدري وهم يقولوا لك، والفرق بيننا قريب. ويوم الأحد القادم أنا مش رايح مسجد المنارتين، أنا مكانه يوم الاثنين الجاي بس، بعد كده نرجع ليوم الأحد زي ما احنا. عايزين نشوف الأسئلة بقى. ما رأي الدين في مهنة التمريض للنساء؟ والله لو نساء بتمرض نساء فلا إشكال إن شاء الله، لا دي بتمرض رجال، هذا لا أرضاه لابنتي ولا لأختي ولا لأي مسلم. طيب برضو من باب الأمانة مع الطبيب إنه ما يقفلش الغرفة الكشف عليه الممرضة لوحدها، أصل الممرضة ويهزل معاها يتكلم معاها. فبعض الأطباء أسفا أقول يعتبر بعض الممرضات كأنها ملك يمين، وليس كل ما يعلم يقال. وأنا لازلت أقول بعض بعض بعض، اللي فيه طيبين في كل ناحية ولا شك. رجل عاقد جامع زوجته قبل ليلة البناء وأنجب منها ولد، هل الولد ابن زنا؟ لا مش ابن زنا، لكن هذا الرجل أخطأ، لأنه وعد والد العروس أنه هيدخل بها لما يجيب كذا وكذا وكذا وما عملش، يبقى وعد فأخلف، ده تلت نفاق، وحدث فكذب، ده تلت نفاق تاني، وعاهد وغدر، يبقى كده نفاق أصغر كامل. لكن هو ابنه. سمعت إصرار العلامة الشيخ الألباني رحمه الله بعنوان التوحيد أولا يا دعاة الأمة، وأنا حريص على حدود دروسكم العلمية جزاكم الله عنا كل خير، ولكن أفتقد سماعك في دروس العلم. طيب أنا أضم صوتي الضعيف ذا إلى صوت طبعا حسنة الأيام الشيخ ناصر، وأقول بذلك وقلت كثيرا غير أننا ننسى إن تعلم علم العقيدة فرض عين على كل مسلم، وربنا قال في قرآنه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. لكن بعض الإخوة الطيبين فاهم إن لما أشرح عقيدة لازم أجيب كتاب معي، قول النهاردة إن شاء الله نشرح من كتاب العقيدة الطحاوية وأقرأ سطرين وأقفل وأشرح، في طريقة بعض مشايخنا الأكابر الأفاضل، وهي طريقة طيبة وجيدة وأنا شغال عليها في شرح رياض الصالحين، لكن أنا أكلم الناس وأرجو اليسر. يا عم الحج، هو العقيدة يعني إيه؟ ما معنى كلمة عقيدة؟ هي من عقد عليه القلب من إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، مش العقيدة؟ من عقد عليه القلب من علم في الله وملائكته وكذا وكذا وإيمان. طيب يعني من الإيمان باليوم الآخر، يعني من العقيدة شرح الإيمان باليوم الآخر، ما احنا شرحناه هنا في 35 محاضرة، 35 محاضرة عقيدة، 35 45 محاضرة الإيمان باليوم الآخر، ادي جزء. ومن العقيدة الإيمان بالرسل، ما احنا شرحنا قصص الأنبياء وإذن شغلين في السيرة النبوية، يعني هذا جزء من العقيدة، سأفرغ منها وأتكلم عن القدر، ثم أفرغ وأتكلم عن الملائكة، ثم أفرغ وأتكلم عن الأسماء، عن الإيمان بالله الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ونفصل ونرد على الفرق وكذا وكذا. لا تتعجل، قلنا في دروس آداب طلب العلم الصبر، اصبر هداك الله. فأنا هي دي طريقتي، لغيري طريقة أخرى خلاص. المهم إن في النهاية العلم يصل إلى الناس. هو درسي أو الدرس اللي عملتهم كلمات تخالف العقيدة، مش دول عقيدة ولا إيه؟ أما أقول لك لا هذا خطأ، هذا من الشرك، هذا هذه عقيدة. خطبة الجمعة بتاعتي الماضية في مسجد المنارتين اللي اتكلمت فيها عن الأيمان، اتكلمت عن اليمين المغلظة، اليمين المنعقدة، واليمين وخدت يجي ربع الخطبة في أمرك ونهيك في نهيك عن عدم الحلف بغير الله، مش ده عقيدة ولا ايه؟ هو عايز كتاب ونقرأ وشايل الكتاب وجايب الكتاب، حلو، لكن افهم اني انا شغال في العقيدة من سنين بطريقتي. طب ليه يا شيخنا بدأتش الأول إيمان بالله وخش بقى الربوبية والألوهية أنا وجدت أنه من الأحسن حتى أجمع الناس لا سيما العوام أن أبدأ بالرقائق لمن باليوم الآخر، الجنة والنار وعذاب القبر ونعيم والصراط هذا يجمع الناس، وقد حدثت الغاية بفضل الله. إيه تاني؟ القصص الأنبياء، هذا يجمع الناس. مش العالم الرباني هو الذي يبدأ بصغار مسائل العلم قبل كبارها؟ أحببت أن أكون رباني، أرجو أن السؤال ده ما يجيش تاني، وأن يفطن صاحبه إلى هذا إن شاء الله. أقترح عليك أن تقول على اسم الدرس القادم وعلى من لديه معلومات عنه فليأتي به. والله أنا متحير لسه ما حددتش، لكن أنا اللي بطلبه منك بقترح عليك اكتب لي في ورقة من الدرس الجاي تقترح نوجه نداء لمين. أنا وجهت نداء للداعية ووجهت نداء للطبيب، اكتب لي في ورقة بقى واكتب لي أفكارك وممكن ربنا ينفعنا بيها. ما تقلقش ما تقلقش، في الآخر خالص آخر السلسلة فاصبر هداك الله. أخويا رفع يدي بقاله فترة، عايز يا سيدنا فقه الصلاة. نعم حاضر، أنا تكلمت عنها والله يا أخي، أنت ما حضرتش. أنا دروس الفقه في مسجد المنارتين بدأنا كتاب الفقه من الجلدة، ونصل الجلدة الثانية إن شاء الله. خلصنا تقريبا أو فاضل درس بالكثير ونخلص فقه الصلاة، بقى لنا كم محاضرة في الفقه؟ والله يمكن أكثر من 100 محاضرة فعلا في الفقه، 100 محاضرة في فقه الصلاة فقط. فتكلمنا عن الطهارة فعلا، والشرايط موجودة مع الشيخ سيد من نمرة واحد إن شاء الله للآخر. وإذا بدأت في مسجد آخر هبدأ من تاني إن شاء الله، لأن احنا برضو هذه الدروس مهم أن الناس تسمعها باستمرار. كفاية بقى يا إخواني، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وبارك الله لكم وعليكم وفيكم، السلام عليكم ورحمة الله. طبعا لا تنسوا